أهل العلم بذلك على قولين. فالقول الأول قالوا إنه ليس هناك مجاز أصلا لا في اللغة ولا في القرآن، ما هناك شيء اسمه مجاز، وإنما الذي يسميه الناس مجاز فهو في الحقيقة ليس مجازا، وإنما هو أساليب متعددة من أساليب اللغة. عرفنا أن الأسد يطلق على الحيوان المفترس ويطلق على الرجل الشجاع، لكنه تارة تعرف هذا بلا قيد وتارة لا تعرفه إلا بقيد. فمثلا إذا قلنا زأر الأسد، هل يشكل علينا المراد منه الآن؟ ما يشكل، نعرف أن المراد هو الحيوان المفترس. لكن إذا قلت مثلا رمى الأسد، أو كما مثل سابقا رأيت أسدا يرمي، وهنا القرينة والقيد دال على أن المراد الرجل الشجاع، أو رأيت أسدا يتحدث، نعم فالمراد هنا أيضا الرجل الشجاع. إذن يقولون كل ما يفهمه القائلون بالمجاز إنما هو تعدد أساليب في اللغة، وإلا فاللغة ليس فيها مجاز. وإذا قلنا إن اللغة ليس فيها مجاز، فمن باب أولى أن يكون القرآن لا مجاز فيه. وهذا القول اختاره جملة من أهل العلم كأبي إسحاق الإسفرايني، وكذلك أبو علي ابن فارس، وكذلك أيضا من المتأخرين نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ومن المعاصرين أيضا اختار هذا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. فهؤلاء كلهم يقولون إنه ليس باللغة مجاز، وكذلك في القرآن. هذا هو القول الأول. ويقولون خلاصة الأمر أن كل ما ورد وظن أنه مجاز عند من يقول مجاز إنما هو من باب تعدد أساليب اللغة، فتارة يفهم اللفظ بقيد وتارة يفهم بلا قيد. أما القول الثاني فقالوا بوقوع المجاز، القول الثاني قال أصحابه بوقوع المجاز. وقال بهذا جملة من المتكلمين وعلى رأسهم المعتزلة وغيرهم قالوا بوقوع المجاز في اللغة، وإنما اختاروا هذا القول ليصلوا به إلى مرادهم وهو نفي الصفات، يعني الله تعالى. يعني إذا أثبتوا المجاز في اللغة وأثبتوه في القرآن، نعم، وصلوا به إلى نفي صفات الله، فيقولون في يد الله المراد به النعمة، وإنما ذكرت اليد من باب المجاز. وإذا قيل وجاء ربك والملك قالوا المجيء هنا مجاز، وإنما المراد جاء أمر ربك. وهكذا تأويل الرحمة وتأويل صفات الله عز وجل كلها تؤول أنها من باب المجاز، فلذلك أثبتوا. لكن نقول ينبغي التفصيل، الذين قالوا بوقوع المجاز في اللغة اختلفوا أيضا على قولين. فمن قائل منهم، نعم، إن المجاز واقع في اللغة لكنه غير واقع في القرآن، ومن قائل منهم إنه واقع في اللغة وفي القرآن. فالذين يقولون واقع في اللغة وفي القرآن يقول ما سبب التفريق؟ إذا أثبتنا المجاز في اللغة فلماذا نفرق بالقرآن، مع أن القرآن جاء بلسان عربي مبين، فإذا قلنا إن المجاز واقع في اللغة فلا بد أن يقع في القرآن. والذين قالوا نثبته في اللغة ولا نثبته في القرآن، هؤلاء كأنهم حجوا بأدلة القائلين بالمجاز فاستسلموا لها، لكنهم خشوا أن يفتح هذا الباب في القرآن فيصلوا به إلى نفي الصفات، فقالوا نقول بوقوع المجاز في اللغة لكنه في القرآن لا. ولا شك أن هذا القول فيه حرص على إغلاق الباب، لكن هذا يعني فيه نظر، إذا أثبت المجاز فأثبته جملة، لأنك الآن أثبته في اللغة والقرآن بلسان عربي مبين، ولم يأتي دليل ينص على نفي المجاز. لكن يقول الحق هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام وغيره على أن القرآن واللغة أصلا ليس فيها مجاز، وإنما هذا المجاز اصطلاح حادث وقع بعد القرون الثلاثة المفضلة فهو اصطلاح حادث لم يعرف من لغة العرب، ولا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من بعده خلال القرون الأولى المفضلة. فلذلك قالوا نمنع القول بالمجاز في اللغة والقرآن، وأجابوا عن كثير من استشهادات الذين قالوا بوقوع المجاز، أجابوا عن كثير من استشهادات القائلين بوقوع المجاز. فمثلا الذين قالوا واسأل القرية، قالوا إنها من باب المجاز بالنقص، والمراد واسأل أهل القرية، فأجابوا عن هذا بجوابين. أولا أن هذا إطلاق عند أهل اللغة، عند أهل اللغة في اللغة العربية تطلق القرية ويراد بها الأهل. الأمر الثاني أنه هنا القرية هي مضاف إلى إيش؟ إلى أهل، والمضاف هنا محذوف وهو كلمة أهل، وفي اللغة أو عند النحويين أن المضاف إليه يحل محل المضاف في الإعراب إذا حذف، يحل محل المضاف في الإعراب إذا حذف. ولذلك قال ابن مالك نعم وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. لو ما حذفت الكلمة يكون إعراب القرية نعم تكون بالكسر، نعم وسأل أهل القرية. فلما حذفت حل هذا المضاف إليه محل المضاف، فصارت تسأل القرية، فناب عنه حل محله في الإعراب بعد الحل، حل محله في الإعراب بعد الحل. إذن هذا جواب. ويقال أيضا إن هذا المثال لا يعد مجازا عند الأصوليين. لماذا؟ لأنه غير واقع على تعريفه. فلاحظوا مثلا قوله هنا واسأل القرية، وهم عرفوا المجاز بأنه ما تجوز به عن موضوعه، فهل هنا تجوز به عن موضوعه؟ ما تجوز به عن موضوعه، لأن أهل محذوفة، عرفناها من باب الاقتضاء واللزوم، عرفنا وجود كلمة أهل من باب الاقتضاء واللزوم، لا أنها هي تطلق على الأهل على حد قوله نعم. فهي عند الأصوليين من باب الاقتضاء واللزوم لا من باب عرفت من هذا الباب. فإذا نقول تعبير الماثل هنا في قوله واسأل القرية على أنه من باب المجاز، نقول هو على قول الأصوليين غير صحيح، فينبغي ألا يمثل في النقص بهذه الآية، لأنها عند الأصوليين معروفة من باب الاقتضاء واللزوم، من باب الاقتضاء واللزوم. أجابوا عن قوله ليس كمثله شيء، قالوا إن كلمة مثل معروفة عند العرب وتطلق ويراد بها الذات، فيقولون مثلا قولك لشخص مثلك لا يفعل هذا، مثلك لا يفعل هذا، فمعناه لا ينبغي لك أن تفعل، معناه في اللغة لا ينبغي لك أن تفعل. فأراد بكلمة مثل هنا ذات الشخص. قال ومثله أيضا قوله تعالى أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، والمعنى كمن هو في الظلمات، والمعنى كمن هو في الظلمات. فهنا عبر بالمثل والمراد به، والمراد به الذات. ففي قوله ليس كمثله شيء يعني ليس كذات الله، ليس كذات الله شيء، ليس كذات الله شيء. هذا جواب يدل على أن القول بالمجاز لا يصح. في مثل قولهم بالنسبة للاستعارة جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض، قالوا أولا أن الإرادة تطلق في اللغة ويراد بها الميل، حتى في اللغة، حتى في اللغة المراد بالإرادة الميل. وهناك شواهد في اللغة، منها قول القائل يريد الرمح صدر أبي برائي، يريد الرمح صدر أبي برائي، والمراد يميل، والمراد يميل الرمح إلى صدر أبي البراء أو أبي براء. ويقولون أيضا على فرض، على فرض أنها مجاز كما تقولون، فنحن نقول ما المانع من أن يكون للجدار إرادة، ما المانع من أن يكون هذا الجدار له إرادة كما لي إرادة ولك إرادة ولفلان إرادة، وإن كان جماد فما الذي يمنع أن الجماد يكون له إرادة؟ لكنها إرادة لا يعلمها إلا الله، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول نعم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نفهم منه أن الجدار أيضا يسبح بحمد الله لأنه يقول وإن من شيء، فالجدار والجمادات تسبح بحمد الله لكن لا نفقه هذا التسبيح. فإذا أثبتنا لها تسبيحا لكنه تسبيح يختلف عن تسبيحنا من دون لسان ولا حنجرة ولا غير ذلك، نعم، فمن باب أولى أن نثبت الإرادة. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ترك الجذع وتحول منه إلى المنبر صلى ذات يوم فحن الجذع وبكى، قالوا سمعنا له حنينا كحنين العشار، بكى لما فقد قدمي النبي صلوات الله وسلامه عليه. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه فأخذ يسكته، فهذا الجذع وهو جماد بكى، هذا الجذع وهو جماد بكى كما ثبت ذلك في الصحيح، في صحيح البخاري، نعم. فإذا الجذع جماد لكن ثبت له إرادة، وهي إرادة إيش؟ إرادة البكاء والحنين، لكنها إرادة تختلف عن إرادة البشر. وثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم حجرا كان يسلم علي في مكة، هذا في صحيح مسلم، قال إني لأعلم حجرا كان يسلم علي في مكة، حجر جماد كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، إذا مر من عنده سلم عليه. فهذا الحجر صدر منه النطق والسلام، فإذا أثبتنا النطق ثم المانع من أن نثبت نعم إرادة، فنقول إن هذا الجدار يريد أن ينقض، الإرادة المناسبة له كجماد، الإرادة المناسبة له كجماد. وعلى كلا المعنيين أو على كلا الأمرين، نعم على كلا الأمرين، فهو غير مجاز، سواء قلنا إن الإرادة تطلق على الميل أو قلنا أيضا إن الجدار له إرادة، له إرادة مستقلة، له إرادة مستقلة تليق به كجماد، تليق به كجماد. على كل حال أمثلة القائلين بالمجاز كثيرة جدا والإجابة عنها أيضا طويلة، لكن هنا أجبنا على ما ذكره الماتن، أجبنا على ما ذكره الماتن، وبهذه الإجابة يتضح لنا نعم سقوط القول بالمجاز. إذن الخلاصة حتى لا نطيل، الخلاصة أنه لا يوجد في لغة العرب مجاز، أنه لا يوجد في لغة العرب مجاز ولا في القرآن، ولا في القرآن، وإنما العبارات التي استدل بها القائلين بالمجاز هي ليست مجازا، وإنما هي من باب أساليب تعدد أساليب اللغة، تعدد أساليب اللغة التي يفهم منها الأمر تارة بقيد وتارة بلا، وتارة بلا قيد. هذا هو أحسن ما يقال في هذا الأمر، وإلا في الحديث عنه يطول، الحديث عنه يطول. والماتن هنا أتى به على عادة المتكلمين في الأصول فيما يتعلق بالدلالات، لأن الذين تكلموا في الأصول كما مر معنا سابقا أشهرهم من المعتزلة، الذين أصلوا أصول الفقه أكثرهم من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وكأبي الحسين البصري وكذلك الجويني نعم والغزالي وغيرهم من أهل الكلام، وغيرهم من أهل الكلام الذين يفوضون، الذين ينسبون آيات الصفات إلى أنها، إلى أنها مجاز، فهم دخلوا من هذا الباب. وإلا في اللغة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى القرون المفضلة الأولى لا يعرف، لا يعرف المجاز، لا يعرف المجاز. وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي لا ينبغي العدول عنه، وهو الذي لا ينبغي العدول عنه، وهو الذي اختاره أيضا جماعة من المحققين من أهل العلم من المتأخرين كما مر معنا شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتاوى، في مجموع الفتاوى، وكذلك ابن القيم رحمه الله في مختصر في الصواعق المرسلة، وكذلك الشنقيطي رحمه الله في كتابه أو الذيل في آخر كتاب أضواء البيان ما يتعلق بالإعجاز، ما يتعلق بالمجاز ومنعه في المنزل للتعبدي والإعجاز، المنزل للتعبدي والإعجاز. وبعد ذلك يأتي مبحث الأمر، وهو مبحث مستقل يرجى إن شاء الله إلى الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. يقول هنا إذا كان لا يوجد مجاز فهل نثبت للقرآن يدين في قول الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ نقول أولا، من قال لك إن اليدين لا تطلق إلا على الإنسان؟ من قال إن اليدين لا تطلق إلا على الإنسان؟ بل لها إطلاقات كثيرة، ولذلك قالوا في قوله واخفض لهما جناح الذل، نعم المراد بالجناح هنا اليدين، اليد، لأن الجناح يطلق على اليد، على اليد. وذلك قال تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب، واضمم إليك جناحك، والمراد بالجناح اليد، نعم. فما الذي، ما الذي يمنع أن يكون هذا المراد، يعني أطلق باللغة على أن اليد المراد بها الجارحة واليد المراد بها غير ذلك، كما قال المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد، كم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. فنقول هات دليل على أن المراد باليد في اللغة هو مجرد الجارحة. قال هنا ابن قدامة في الروضة بعد أن عرف كل من دلالة الالتزام والمطابقة والتضمن قال ولا يستعمل في نظر العقل ما يدل بطريق اللزوم، لأن ذلك لا ينحصر في حد، إذ الشخص يلزم الحائط، والحائط الأس، والأس الأرض، ولا ينحصر، بل اقتصر على كلمة ثم قال من المطابقة والتضمن. هنا كلمة غير واضحة، لو جدد السؤال بخط واضح، ويبدو أراد بكلام ابن قدامة هنا فيما يتعلق بالدرس السابق في درس سابق ما يتعلق بالدلالات، دلالة اللزوم والاقتضاء. قولكم إن طلاق الشطران لا يقع، لماذا ترد على الذين قالوا يقع؟ وحجتهم أن الشطران إذا قتل عمدا يؤخذ منه قصاص. على كل حال، الإمام أحمد رحمه الله ورد عنه الروايتان، ورد عنه أنه يقول بوقوع طلاق السكران، ورد عنه القول بعدم وقوعه، وهو قال إن قلت بوقوعه نعم فقد حرمت عليه ما أباح الله، قد حرمت عليه ما أباح الله، وإن قلت بعدم وقوعه فهو أخف على أصل الإباحة. إذا قلت بوقوع الطلاق حرمت عليه الزوجة، قد تكون والأصل فيها أنها مباحة، وإذا قلت بعدم وقوعه فأصل فيها الإباحة. فالقول بعدم وقوعه جمع أصلين، نعم، والمحذور في القول بوقوعه كان أقوى، فلذلك اختار رحمه الله القول بعدم وقوع طلاق السكران، وهو هذا. والسكران فيما يتعلق بالطلاق وأمثاله لم يؤاخذ به، وأما فيما يتعلق بالجناية على الغير فإنه حينئذ مؤاخذ. وإن كان بعض أهل العلم فرق بالنسبة للسكران في طلاقه بين المختار وغير المختار، لكن الصواب أن السكران مطلقا سواء كان مختارا أو غير مختار فإن طلاقه لا يقع. رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا، وعندما أراد المراجعة رفض ولي الزوجة، فزنى الرجل بمطلقته وحملت منه، وعندما علم الولي بذلك أحضر شاهدين وتمت الرجعة، وبعد 6 شهور وضعت المرأة، وعندما علم الشاهدان بذلك تم التفريق بينهما. السؤال: إذا تاب الزوجان وأراد الرجوع هل يمكن ذلك؟ أما يكون هذا التفريق تفريقا أبديا؟ نرجو من فضيلة الشيخ عند الإجابة ذكر الدليل. هنا أولا نحتاج إلى تبيين، عندما قال طلاقا رجعيا وعندما أراد المراجعة، فهل المراد المراجعة يعني أراد المراجعة أثناء العدة أو ليس كذلك؟ لا بد من التحقيق هنا في السؤال، لا بد أن يوضح في السؤال هل أراد المراجعة قبل عدة أم لا. على كل حال، إن كانت المراجعة قبل العدة، قبل انتهاء العدة، فهذا لا شك أنه هو الأصل، نعم. وإذا كان بعد العدة فهو زنا. وما حصل من التفريق بعد العلم هذا هو الصواب، وأما ما يتعلق بالتوبة، نعم، الزانية إذا تابت وصحت منها التوبة، نعم، فإنها يصح نكاحها من غير الزاني، وأما الزاني والزانية فهذا واضح أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. لكن الزانية لو أتى آخر يريد أن ينكح هذه الزانية، نعم، فإنه ينكحها إذا صدقت توبتها. ويكفي في معرفة التوبة بالأمر الظاهر، بأمورها الظاهرة، وإن كان بعض الفقهاء شدد في هذا وذكر كلاما يعني لا ينبغي أن يقال. قال بعض الفقهاء: إذا أرادوا أن يعرفوا التوبة يؤتى برجل صالح فيراودها، فإن استجابت فهي لم تتب، وإن لم تستجب فهي تائبة. لكن هذا الكلام يحتاج إلى دليل، كيف يؤتى بصالح يراودها؟ الإنسان لا يضمن نفسه، كما قال شيخ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: نجد في نصوص الكتاب والسنة مجيء بعض الصفات على صيغة اسم الفاعل كوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الرسول، كوصف الرسول لله عز وجل بأنه محسن ومجيب، وفي بعضها طيب، في قوله إن الله طيب، فأن نسمي الله عز وجل بذلك فنقول المحسن والمجيب والطيب وما ضرب ماذا؟ لا، ليس كذلك. كل اسم يتضمن صفة لا العكس. الصفات لا تكون أسماء، لكن الأسماء تكون صفاتا. فلا يشتق من الصفة اسما، ويشتق من الاسم صفة. فالرحيم اسم يشتق منه صفة الرحمة، لكن الغضب صفة لله عز وجل. هل نشتق منه اسما فنقول الغاضب؟ نعم، ما نقول. أما كلمة محسن الذي جاء في الحديث المحسن وليس محسن، الذي جاء في الحديث المحسن، فإذا قلنا إن المحسن اسم لأنه خلاف الحديث، بعضهم ضعفه عند الطبراني، فإذا قلنا إن المحسن اسم فلا شك منه صفة الإحسان. لكن إذا أخذنا الإحسان من جهة أخرى ليست اسما، فلا نشتق من كونها صفة الإحسان، نأخذ منه الاسم. لا بد يفهم لهذا، الاسم يشتق منه الصفة لا العكس. الصفة لا يشتق منها الاسم. ولذلك الإجابة يوصف الله سبحانه وتعالى بالإجابة، يجيب دعوة المضطر، وكذلك طيب، إن الله طيب. لكن هل يسمى؟ لا يسمى. الصفة لا يؤخذ منها اسم، لا يؤخذ منها الاسم، وأما الاسم فيؤخذ منه الصفة. وهذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة في الأسماء والصفات، وهذا هو الفارق بين الأسماء والصفات. هل يجوز حلق الشارب من أصله بحيث لا يبقى شيء من الشعر، وما معنى فحف الشوارب؟ هذا الحقيقة اختلف فيه أهل العلم على أقوال، منهم من قال الجز من أصله لاختلافه مع كلمة الحف، وبعضهم قال يخفف منه مع بقاء الأصل، وبعضهم قال إنما يؤخذ من أطرافه، واستدلوا ببعض الآثار عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان يأخذ ما زاد على السواك، يضع السواك هكذا وما زاد عنه أخذ منه، وقال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وجاء أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يفتل شاربيه، أنه كان يفتل شاربيه. فيدل على أن المراد بالحف ليس هو الجز من الأصل، وإنما أخذ ما نزل على الشفة أو الشفة العليا، وهذا هو الأقرب، يعني التخفيف أو الحف من هذا هو الأقرب. أما الجز من الأصل فهذا لا يظهر، فهذا غير ظاهر، وإن كان قال به مالك رحمه الله تعالى. وتعلمون قول ابن أبي ذئب في مالك في هذه المسألة حينما قال يعذر مالك في قوله هذا. كثير من الناس يحتج بالاستغاثة بالأموات من باب المجاز العقلي، لأن الموحد يعتقد أن الله فاعل كل شيء، فإذا قال يا رسول الله أغثني أي أدعو الله أن يغيثني. أولا على القول بإبطال المجاز هذا لا يصح. ثانيا فرق بين هذا المجاز نعم وبين المجاز العقلي الذي مثلنا به، هذا ليس مجازا عقليا، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر وليس من باب المجاز العقلي. هذا يسأل عن مجاز الإسناد ومر معنا. هذا يقول نريد نبذة عن العالم ابن خويز منداد وأي فترة عاش فيها وتوفي. هذا من المالكية، هذا العالم من المالكية، وهو ممن يقول نعم ممن يقول بنفي المجاز، ممن يقول بالمجاز وهو من المالكية، لكنني لا أعرف نعم كيف ينفيه، لا يحضرني الآن على كل حال، لكن هو من المالكية وأحد القائلين إما بالنفي أو بعدم النفي، لكن يتأكد من هذا، يتأكد أنه من النفى، يتأكد منه. أنا مر معي ولا أجزم الآن هل هو ممن ينفي أو ممن لا ينفي، لكنه من من المالكية ومن المتكلمين في المجاز. وعلى كل حال قد يكون من هؤلاء يحتاج إلى تأكد، أما تاريخها وحياته فلا أعرف عنه شيئا. الذين نفوا المجاز في اللغة قالوا هو أسلوب من أساليب اللغة، والذين أثبتوا المجاز في اللغة قالوا هو مجاز. فإذا الخلاف لفظي، وكلهم أثبتوا حقيقته، ولكن بعضهم قال أسلوب آخر وبعضهم قال مجاز، فما الفائدة في ذكر الخلاف؟ أما قول العلامة الشنقيطي فالذي نعلمه عنه أنه يقول بالمجاز في اللغة دون القرآن، فما رأيكم؟ لا، ليس بصحيح. الشنقيطي رحمه الله لا يقول بالمجاز في اللغة، لا يقول بالمجاز في اللغة، بل نصر القول بعدم وقوع المجاز في اللغة. أما قول بأن الخلاف لفظيا، لا، ليس بصحيح. الخلاف ليس لفظيا، الخلاف ليس لفظيا، لأن الناتج، لأن الخلاف له ثمرة، والخلاف اللفظي لا يكون له، لا يكون له ثمرة ظاهرة. والخلاف بين القائلين به والقائلين بنفيه، الخلاف بينهم خلاف طويل وقوي. والقول بأنه خلاف اللفظي هذا قول ليس بصحيح، وهم محجوجون كما يقال